وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: أفلم يهد لهم كما أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح أطراف النهار لعلك ترضى. هذه هي خواتيم هذه السورة المباركة، سورة طه، بعد هذا الاستعراض للقصص وبهذه الطريقة وبهذه النوع من التنبيه والإثارة لقصة موسى عليه السلام لإسهابها وإطالتها، وقصة آدم عليه السلام وما تخلل ذلك من تنبيه وبيان، سواء فيما يتعلق بالقرآن والذكر أو فيما يتعلق مما يجب من استجابة، وكذلك مما كان في خلالها من براهين وحجج وإقامة حجج على المعاندين والمكذبين. فجاءت الخواتيم تبين كل ذلك. فالله عز وجل يقول: أفلم يهد لهم كما أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم. ما سبق قصص من القصص، وما كان ذلك إلا للعظة والذكرى والاستفادة وأخذ الدروس والعبر من مثل ذلك. وإن كانوا ليسوا بحاجة إلى مثل هذا، فإن أمامهم من آثار القوم الذين ظلموا أنفسهم مما يمرون عليهم في ديارهم كان في ذلك عظة وذكرى كافية لمن كان له قلب. ولهذا قال سبحانه: أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم. يهدي هنا بمعنى يتبين، لأنه تعدى باللام، فالهداية هنا إحالة إلى الفهم العقلي، لأنه بمجرد أن الإنسان العاقل يرى آثار الآخرين فإنه يعتبر، فاعتبروا يا ويل الأبصار، لما ذكر حال الذين يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا ويل الأبصار. فالاعتبار هنا محض عمل العقل، فكان حقهم حينما يرون هذه الآثار، وهم يمرون بآثار ثمود ويمرون بأصحاب الأحقاف ويمرون بأصحاب الأخدود، كل هذه من مواطن أو في ديار العرب، مما لو كانوا يعقلون ويرون مثل هذه الآثار كانت كافية في أن يرجعوا إلى ربهم. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون، عشرات ومئات السنين، يمشون في مساكنهم يمرون بها. وكان ينبغي أن يكون هذا المشي مشي اعتبار وادكار وتذكر. إن في ذلك لآيات لأولي النهى، آيات لأصحاب العقل. ولهذا قلنا: أفلم يهد لهم، هداية العقل وبيان العقل، فذلك يدركه العقل بمجرده إذا كان صاحبه نزيها وبعيدا عن الهوى وقاصدا للحق وتحري الحق. إن في ذلك لآيات لأولي النهى. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى، يعني لولا أن الله سبحانه وتعالى قدر الآجال و وبخاصة جهاد الأمة أنه لم يقدر هلاكها لعامة حينما تكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو الشأن في الإمام السابق. الإمام السابق إذا كذبت أحاط بها العذاب جملة واحدة وهلكوا جميعا. أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل رفع عنها عذاب الاستئصال، ولهذا قال سبحانه ولولا كلمة سبقت من ربك، يعني مضت من الله عز وجل أنه لا يهلكهم، لكان لازما عذابهم، لزاما بمعنى لازما عذابهم حينما يكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأجل مسمى، يعني ولولا كلمة وأجل لا حصل ما حصل، ولولا كلمة ولولا الأجل المؤجل والمقدر الذي قدره الله عز وجل لحاق بهم العذاب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. فمهمة النبي صلى الله عليه وسلم هي البلاغ وليس عليه هداهم، فحينما أمره الله عز وجل بالبلاغ وبين له أحوال الناس وقضائعهم من قبول الهداية وعدم قبولها، وأنت حينما تقوم بالمهمة توجه إلى ربك بالتسبيح، ولهذا قال فاصبر على ما يقولون وسبح، لأنه ليس عليك هداهم ولست مسؤولا عن ما يجري منهم، وإنما عليك الصبر. وإلا معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقطع ألم وحسرة حريص على أن يهتدي الناس، ولهذا قال الله عز وجل له لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان شديدا وحريصا على هداية قومه، ولكن الله سبحانه وتعالى أخبره بالسنن وأخبره بمهمته وأنها مهمته البلاغ وأن مع الصبر، ولهذا قال فاصبر على ما يقول وسبح بحمد ربك. فالجانب الذي عليه مع التبليغ هو التسبيح، وقد يراد بالتسبيح هنا الصلاة، لأن الصلاة أيضا يطلق عليها تسبيح، أو التسبيح مطلق التنزيه بما فيه الذكر والاستغفار والصلاة. وسبح بحمد ربك يعني يسبح حامدا ربه، الباء للملابسة، الباء للملابسة يعني يسبح حامدا لله عز وجل. قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. هذا دليل لمن قال إن سبح بمعنى صل الصلاة، وأيضا كذلك فهم أهل العلم أن هذه هي أوقات الصلوات الخمس، أوقات الصلوات الخمس، فقبل طلوع الشمس الذي هو الفجر، وقبل غروبها الذي هو المغرب أو الذي هو العصر أو الظهر والعصر، قبل غروب العصر أو الظهر والعصر، وقيل العصر فقط، ومن آناء الليل المغرب والعشاء، وأطراف النهار قيل إنها الظهر، قيل إنها الظهر لأن أطراف النهار يعني الطرف الذي بين زوال الشمس، يعني بين انتهاء فترة الضحى ودخول الزوال، هذه هي الأطراف، يعني الطرفين، هي الطرفين. قيل ذلك وقيل إن أطراف النهار يعني النوافل، ولا شك أن هذه من الدلالات البعيدة، وإلا أوقات الصلوات بدقتها جاءت بها السنة، السنة المتواترة هي التي حددت أوقات الصلوات بدقة، بدء الابتداء أي وقت الابتداء ووقت الانتهاء. لعلك ترضى يعني لترضى، ومعلوم أن الله عز وجل وعد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يرضيه، ولسوف يعطيك ربك فترضى، فالله سبحانه وتعالى وعده أن يرضيه، يرضيه في الدنيا، يرضيه في الدنيا ويرضيه في الآخرة. ومع هذا، مع أنه سبحانه وتعالى وعده لأن يرضيه، لكن أيضا أمره بمزيد التقرب إليه سبحانه وتعالى لعلك ترضى، يعني من أجل أن يحصل لك الرضا. ثم قال سبحانه: ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى. ايضا هذا توجيه للنبي صلى الله عليه وسلم يناسب ان يكون خواتيم لهذه السوره المباركه: ولا تمدن عينيك. مد العينين بمعنى اطاله النظر، بمعنى ولا شك انه قد يكون اصل النداء متوجه الى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والمقصود به المؤمنون كلهم، والا حياه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كانت هي القدوه في الزهد والورع والتعفف والتقشف والرضا بالحال والصبر على ما يجري مما هو محفوظ ومعلوم من سيرته عليه الصلاة والسلام. ولا تمدن عينيك، فالمد هو إطالة النظر، بمعنى أنك إذا رأيت من بسط الله لهم وفتحت عليهم الدنيا لا يطول نظرك وتأملك فيما عندهم نظر إعجاب ورضا. وإذا لك إنسان قد يرد على نفسه وخاطره وقد يرى أيضا كذلك النظر العابر، إنما النهي كما تلاحظون عن أن يمد الإنسان عينيه لا مجرد النظر العابر. ولا تمدن عينك إلى ما متعنا به أزواجا منه. أزواج إما أن تكون أزواج بمعنى أصناف، وهذا يبدو أنه راح بمعنى أنواع من الناس الله عز وجل بسط لها، ولا شك أن أنواعا قدر الله عليها رزقا وأرزاقا، فالأزواج بمعنى الأصناف. أو الأزواج بمعنى الأسر، أحيانا بعض الأسر يعني الرجل وزوجته أو الزوج وزوجته بمعنى أسر، أيضا يفتح الله عز وجل عليها ويرزق لها في رزقه. وكأن الأصناف أقرب إلى المقصود، أن أزواج بمعنى أصناف. إلى ما متعنا به أزواجا منه زهرة الحياة الدنيا، هي زهرة من حيث إنها نظرة وفيها ما يغري، وهي زهرة من حيث سرعة دبولها فهي لا تستحق هذه الوقفة، زهرة سريعة الدبول وسريعة الانتهاء. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليه أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تر إلها. فهي زهرة عاجرة تسمىها زهرة، وقد يكون زهرة لنظارتها أيضا، ولكن المقصد الأعظم هو سرعة زوالها لأهلها. لما متعنا به أزواج منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، فكل ما هم فيه هو فتنة واختبار وبلاء، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم إنما أموالكم وأولادكم فتنة ونبلوكم بالشر والخير فتنة. لنفتنهم يعني لنبتليهم ولنختبرهم. ورزق ربك خير وأبقى، تعلق بالله عز وجل، وهو سبحانه وتعالى هو الذي يرزق. وسوف تشير الآيات التاليات لحقيقة جانب الرزق وهو العبادة والتقوى. ولهذا قال له هنا: ورزق ربك خير وأبقى، خير من حيث النفع وأفضل وأحسن وأنفع، وأبقى من حيث البركة والطول، وسواء في ذلك خير رزق الدنيا ورزق الآخرة. وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. هذا الارتباط والمقارنة العجيبة بين وأمر أهلك بالصلاة وأمر أهلك، بينما قال في السابقين: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا. وكما قلنا على التفسير الثاني أن الأزواج معنى الأهل والأسر، فإن كان أولئك قد تمتعوا بما تمتعوا به فمهمة أهل الحق والإيمان إصلاح الأنفس والأهل. ولهذا قال في مقابلها وأمر أهلك ولا تمتع بما متع به ولا تمدن عينيك إليهم لكن أهلك أو أهلك هذه هي مسؤوليتك نحوهم وأمر أهلك للصلاة واصطبر عليها. ولعلكم تلاحظون التأكيد على الصلاة هنا بينما أيضا ذكر ذلك في أول السورة حينما كان الحديث مع موسى عليه السلام وأقم الصلاة لذكر وأقم الصلاة لذكر وقال هنا وأمر أهلك للصلاة. وقد تكون أيضا السورة مكية كما هو معلوم وقد لا يكون هناك فرض معين أو قد فرضت الصلوات على ما هي عليه ولكنها تقتكم بمعنى الدعاء أو بمعنى عموم التسبيح والتنزيه لله عز وجل. والصلاة كما تعلم شأنها عظيم بخاصة لما سوف يأتي ولما هو متقرر في الكتاب والسنة من أثر الصلاة عجيب في التربية وأثر الصلاة عجيب في النهي عن الفحشاء والمنكر وأثر الصلاة عجيب في الصبر والاستعانة بالصبر والصلاة وكل ما يأتيك ما يحزبك من أمر الجئ إلى الصلاة. فهنا ويبدو أيضا أن هذا مناسب جدا حينما قد يرى الإنسان متع الدنيا وقد يراها في آخرين ويراها في أقوام ويراها في أسر عليه أن يفزع إلى الصلاة فإن هذا يجعله قريبا من ربه ولعله أيضا يهول ما قد يدور في قلبه أو يتحرك به قلبه نحو الدنيا. وهذا أيضا قد يكون من وظائف الصلاة ومن أسرارها. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. الصبر من المصابرة كأن الصبر أبلغ من واصبر يعني الاصطبار في المطاوعة فيه الأمر يحتاج إلى مصابرة ولا شك أن هذا الصلاة بلذتها وبارتياح القلب لها وقرة العين بها هذه لا تأتي إلا عن طريق الصبر والمصابرة واستعينوا بالصبر والصلاة. وأمر لك بالصلاة والصبر عليها لا نسألك رزقا يعني أنت لست مكلفا أن تسعد من أجل رزقك يعني لا يكون همك هو طلب الرزق هما أوليا إنما همك الأصل هو عبادة الله عز وجل والرزق يأتي تبعا. ولعل هذا أيضا يتناسب مع قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموا إن الله هو الرزاق يشتغل به العبد ويبدأ به ويكون همه هو عبادة الله سبحانه وتعالى. وأظهر مظاهر عبادة هي الصلاة. وتعلمون أن نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وهنا المقارنة لا نسألك رزقا وإن كان هذا طبعا لا يعني إغفال الأخذ بالأسباب وطلب الرزق وإنما هذا معروف كما هو معروف من القرآن ومن السنة إنما المقدم هو حق الله عز وجل المقدم العبادة وبخلاف إن صح من العبد تعلقه بربه وصح إيمانه ويقينه الأمور هذه كلها تأتي تبعا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لا نسألك رزقا نحن نرزقك فالأمور بيد الله سبحانه وتعالى ورزق بيد الله عز وجل لا يجره حرص الحريص ولا تهده كراهية الكافر والعاقبة للتقوى. وهذا أيضا هو المهم حينما جرت المقارنة بين أحوال أهل الإيمان وأحوال من عجلت لهم حسناتهم وعجل لهم أمر الدنيا وزهرة الدنيا العاقبة للتقوى بمعنى لأهل التقوى والعاقبة في الدنيا وفي الآخرة لا من حيث الرضا ولا من حيث الأمن ولا من حيث الطمأنينة ولا من حيث البركة ولا من حيث الخيرية ولا من حيث العاقبة في الآخرة هي لأهل التقوى. وارتباط ذلك بالتقوى سبق أن ذكرناه في أكثر من مقام. ثم قال سبحانه: وقالوا لولا يأتينا بآية من ربك أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. أيضا هذه من التناسب مع خواتيم هذه السورة. فجاء القصص وجاءت أحوال السابقين وأحوال الأمم مع أنبياء، ومع هذا يقولون لولا يأتينا بآية من ربك، يريدون أن تأتي آية من الآيات الحسية والمادية. فلهذا رد الله عز وجل عليهم: أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. هذا القرآن الذي جاءهم في أخبار ما سبق وبأحوال ما سبق كتاب حق وصدق، جاء بأنباء ما قد سبق وجاء بأخبار الكتب السابقة، بل جاء مهيمنا عليها. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ولا شك قطعا إذا تجرد الإنسان من الهوى، تصوروا فعلا أن محمدا صلى الله عليه وسلم يبعث أميا لا يقرأ ولا يكتب، ويبعث في قوم أميين ليس لهم علاقة بكتب ولا بتاريخ، وليس لهم علاقة بأمم، لا ارتباط حضاري ولا ارتباط، إنما أمم في صحراء منقطعون عن العالم، ليس بينهم اتصال إلا اتصال من تجاري لا يكادر، ليس له أي أثر لا في العلم ولا في الأخبار ولا في الأنباء. ثم يأتي محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الأنباء وبهذه الأخبار التي لا يكذبها، والعقل يقبلها والتاريخ يصدقها. فكان حقهم أن هذا من أعظم الآيات، ولهذا كانت معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذه المعجزة الخالية، الكتاب الذي لا تولى الله عز وجل حفظه ويصدق بعضه بعضا ومهيمن، بل صح كثيرا من الكتب المحرفة وكثيرا من التحريف الذي دخل على الكتب السابقة وبخاصة في كتب اليهود والنصارى. فكان حقهم فعلا هم في هذه الصحراء وفي هذه البداوة وفي هذه الجاهلية الجهلاء، ثم يأتي محمد صلى الله عليه وسلم لا يعرفون له علما ولا يعرفون له اتصالا بأمم سابقين بعلماء سابقين ولا بأحبار ولا برهبان، ثم يأتي بهذا الكتاب الحق. أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، هذه أكبر آية لو كانوا أصحاب حق وطلاب حق وبعيدين عن الهوى وعن التعنت. مع أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ساق الله عز وجل على يديه أيضا من الآيات المحسة، من نطف الحجر و تسبيح الطعام بيديه وتكسير الطعام عليه الصلاة والسلام وشفاء المرضى وأشياء كثيرة، وتكليم الضب والذئب إلى آخر والناقة أشياء كثيرة. لكن هذه المعجزة الخالدة، أولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى، صحف السابقة من التوراة والإنجيل وصحف موسى والزبور إلى آخر. ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. ايضا هذا نوع من الاثاره ونوع من المحاجه لهم. لو انه جاءهم عذاب وسلط الله عز وجل عليهم عذابا وعاجلهم بالعقوبه لكانت حجتهم: يا ربنا كيف تعذبنا وانت لم ترسل لنا رسولا؟ ها هو قد جاءكم الرسول. ولو ان اهلكناهم بعذاب من قبله، يعني من قبل ان تاتيهم، من قبل ان ارسلك اليهم، ما هي حجتهم؟ لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا، يعني هل أرسلت إلى رسول يبلغنا ويخبرنا وينذرنا ويبشرنا حتى نطيعه ونتبعه؟ لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. وطبعا هناك آيات مشابهة مثل هذا: ولو جاءتم كلها حتى يروا العذاب الأليم، وأقسموا بالله جهد أيمان لئن جاءهم نذير لا يكونون أهدى من إحدى الأمم. فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. لما يعلمون أن الخزي هو خزي الآخرة والذل هو ذل الآخرة، ولهذا كان من دعاء إبراهيم عليه السلام: ولا تخزني يوم البعث، لأن يوم الخزي نسأل الله السلام هو خزي الأكبر يوم القيامة حينما تكون الفضائح. قل كل متربص فتربص فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن الهدي. تختيم عجيب بعد هذا القصص وبعد هذه المحاجة وبعد هذه الإثارات والاستثارات في البراهين وفي البيان وفي الإنذار وفي البشارة وفي بيان مسلك الهدي والهدى، كانت النهاية كما أنه ليس عليك هداه، وأن المرضي بالله أمر الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول لهؤلاء: قل كل متربص، إن كنتم لم تصدقوا وإن كنتم لا لم يدخل الإيمان قلوبكم، وهذا ليس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ننتظر، كل متربص، تربصوا وانتظروا وننتظر، وسيتبين من هو على الحق. قل كل متربص يعني منتظر، فتربصوا يعني فانتظر، كما قال الله عز وجل في آية أخرى في سورة التوبة ولا تربصون بنا إلا إحدى الحسنتين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عند بعيدنا فتربصوا إن معكم متربص. فكل يتربص وكل ينتظر، وسوف يتبين من هو الذي على الحق، فستعلمون من أصحاب الصراط السوي، من الذي على الحق، ومن هو الذي على طريق الاستقامة، ومن اهتدى، من الذي سلك مسلك الهداية. ولا شك أن هذا طبعا ليس مجرد أمر، وليس مجرد أمر لهم بالتربص والانتظار، وإنما قطعا يتضمن التحذير ويتضمن الوعيد لهؤلاء، لأن النتيجة القطعية والحتمية أن محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه هم الذين على الحق. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يتعلق بملاحظات تتعلق بالطواف والمطوفين إلى آخره. جزاك الله خيرا، كتاب أحد إن شاء الله. وصاحب اللحية الكثيفة، هل يجوز في الوضوء أن ينشف لحيته فور غسل الوجه قبل نهاية الوضوء، أي قبل غسل يدين الكوعين، لأن الماء يبلل ملابسه؟ لا مانع أن ينشفها، وإن لم يكن تنشيفا نهائيا، لكن بقدر ما يتقي هذا البلل الذي يصيب ملابسه. مع أن بعض العلماء يكره تنشيف الأعضاء بعد الوضوء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نفض يديه نفضا، وإن كان جاء أنه تنشف في بعض أغساله عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال الفقهاء: ويباح معونته وتنشيف أعضائه. ولهذا بعض العلماء يرى أنه لا ينشف. على كل حال، التنشيف مباح إن شاء الله. هل يجوز أن ينام الرجل ورجلاه باتجاه القبلة؟ لا مانع، وبخاصة إذا كان في ليس نحو الكعبة مباشرة، تحجزه حواجز، سواء كان في بيته مثلا، إذا كان جدران في الغرفة ورجلاه نحو القبلة أو في أي مكان، الأمر واسع. المقصود أن لا يقصد الإهانة. أما إذا كان يمد يده إهانة فلا يجوز، أما مجرد لأنه فيه نوع من الحاجة أو نوع من التوجه تصميم البيت هكذا أو نحو ذلك، فلا في هذا واسع إن شاء الله. أما في الحرم فهذا قد يكون أمر فيه ينبغي أن يراعى أكثر إن احتاج. على كل حال، وخاصة وضع بينه وبين الكعبة في حاجز، فهو يكون أحسن، أو ينحرف يمينا أو شمالا.